هنا بعض الأسئلة حفظك الله من الأبناء. السؤال الأول حفظك الله يقول السائل: ما موقف طالب العلم السلفي من تعارض الجرح والتعديل في شخص أو جماعة ما؟
الحمد لله، هذا الأمر ولله الحمد قد بينه أئمة أهل العلم، بينه علماء الحديث بيانا شافيا، والكلام هنا ليس في مسألة البيان، ولكن الكلام في مسألة التطبيق. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم، فإذا قام موجب يوجب الشك والريبة طلب التفسير، فإذا فسر الجرح فإنه حينئذ مقدم على التعديل ولو كان المعدل من كان. وقد سمعتم وقرأتم مقالات وكلمات جميلة طيبة جدا مدققة ومحققة لشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه قد بين هذا في فتن سابقة ماضية. فأهل الفتن يستجلبون التزكيات ويستجلبون الشهادات والثناء عليهم من بعض أهل العلم الذين لا يعرفونهم وهم معذورون، أو يخدعونهم ويغشونهم. والعالم مهما بلغ من العلم هو عالم بشر، إنما يقضي على نحو مما يظهر، والشيخ قد بين هذا حفظه الله. يقول: الرجل يصحبني سنة وسنتين فأشهد له على ما ظهر مني. فإذا جاء الجارح بزيادة في جرحه، فإذا جاء الجارح وجرح فإنه معه زيادة علم، فإذا فسره وجب قبول تفسيره إذا كان ممن يؤخذ عنه ومن المتأهلين، فيجب قبول قوله. ولكن اليوم نجد العجب كما قلت لكم الشأن في التطبيق. يوم أن كان الشيخ ربيع وفقه الله يواجه الحداديين والمأربيين والحلبيين وهؤلاء، كانوا يحاربونه وفقه الله في هذا الباب، ويحاولون بكل ما يستطيعون استخراج التزكيات والطعن في الشيخ والتصوير كأنما المسألة بينه وبينهم شخصية، والحق أنه على خلاف ذلك. فمثل هؤلاء في ذلك الحين كان يقول فيهم الشيخ وفقه الله: لو جاءوا بتزكية فلان وفلان ما قبلنا ما دام الجرح فيهم مفسرا. فهكذا اليوم بعض الناس أعمالهم وأقوالهم لا تزكيهم، تأبى أن تزكيهم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. استبان للناس كذبهم، استبان للناس تلبيسهم، استبان للناس تدليسهم، ويجرحون بالجرح المفسر وتقام عليه الأدلة التي هي أظهر من الشمس، ومع ذلك يريدون أن يطمسوا هذا كله. وكما قيل: إن الخرق أوسع من الرقعة، فإذا كانت الرقعة صغيرة والخرق كبير لا يمكن أن ترقعه. لماذا؟ لأن الناس قد رأوا الكذب ورأوا الصدق وعرفوا الكاذب وعرفوا الصادق واستبانت الأدلة، فحينئذ الجرح مقدم. وقد ضربت أنا بعض الأمثلة وهو موجود في كلامي وكلام غيري من المشايخ ولله الحمد، موجود في كلامي وفي كلام غيري من المشايخ ولله الحمد، مسجل ما بين مسموع وما بين مطبوع. ولقد ذكرت في لقاء من اللقاءات الإمام أحمد على جلالته رضي الله عنه وأكرم مثواه ورفع درجته في جنات النعيم ونظر وجهه في عليين رحمه الله، وقع له ما وقع في بعض الرواة. فمثلا محمد بن حميد، ذكرت هذا، محمد بن حميد أحسن به الظن الإمام أحمد وأثنى عليه، فقيل لابن خزيمة: لما لا تروي عنه؟ لما قال أبو بكر النيسابوري تلميذه وقد حسن من أمره الإمام أحمد، قال: لو علم من أمره ما علمنا ما أثنى عليه أصلا. ثم بعد ذلك تبين أمره للإمام أحمد رحمه الله ورجع عنه كما روى ذلك عبد الله، وذكرت هذا، فنفض يديه في آخر الأمر منه. أبو زرعة وأبو حاتم كان يطعنان فيه، وقد ذكروا ذلك ليحيى ابن معين، ويحيى مع أحمد قد حسنوا الظن به وأثنوا عليه، ومع ذلك أبو زرعة وأبو حاتم أعرفوا به فذكروا من حاله، وذكروا له من الجرح المفسر أنه كان يحدثهم بأحاديث يستنكرونها فينكرونها عليه، فيأخذ القلم ويصوبها على ما يقولون. فقال يحيى بئسة الخلة هذه ونفض يده. فهنا الكلام كلام ابن خزيمة ومن معه، وكلنا يعلم من ابن خزيمة بجوار أحمد ومن هو أبو زرعة بجوار أحمد، ولكن مع ذلك كانوا أعرف وقول قولهم. وهكذا أبو داود رحمه الله تعالى لما سئل عن عبد الرحمن بن صالح العتكي البصري فقال عنه رجل سوء لكن وضع كتابا في مثالب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحمد سئل عنه فقال رجل يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عسى أن أقول فيه، ما كان يعرفه. فعرفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وقال رجل سوء خبيث وضع كتابا في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو داود تلميذ أحمد، أحمد ما علم هذا وأبو داود علمه وهو تلميذه. ثم بعد ذلك تبين الأمر للإمام أحمد فسأله سائل وقال له يا أبا عبد الله أرأيت هذه الأحاديث التي تروى وفيها بعض مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى فيها؟ قال أنا أقر هذا، أنا أقر. ذكر هذا أبو بكر الخلال في السنة موجود، ولم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله لعله ما وقف عليه في ترجمة عبد الرحمن بن صالح في كتاب تهذيب التهذيب، وذكر التوثيق عن أحمد ولم يذكر الرجوع عن أحمد رحمه الله، فلعله رحمه الله وغفر له ما وقف عليه في الكتاب فالشاهد ذكر الإمام أحمد قال أنا أقر هذا، يعني يروي المثالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآثار التي تروى. قال أنا أنكر هذا في أفناء الناس، يعني غبراء الناس وعامة الناس، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له هذا عبد الرحمن بن صالح هذا الذي أشار إليه أبو داود. فقال بلغني ذلك عنه فكلمته فأخذ يدافعني ثم لقيته بعد فلم أسلم عليه، أو قال سلم عليه فلم أسلم عليه، نسيت الآن. فرجع القول قول من؟ قول تلميذ أحمد، قول أبي داود رحمه الله. وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة. فالشاهد من أدلى بالحجة معشر الأحبة فالقول قوله، ولو كان المخالف في هذا تلميذا والموثق في هذا الشيخ. فهذه نماذج ذكرتها لكم، الموثق أحمد والمعارض أبو داود وأيضا ابن خزيمة وهكذا. وهذا قد ذكر بعضه شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله، وذكره العلماء غيره رحمهم الله تعالى جميعا. فكيف الآن يدلى بالأدلة الواضحة في أن فلان كذاب وأن فلان كذاب أو أن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا ويبقى على هذا؟ وتعجبني كلمة أيضا لشيخنا الشيخ ربيع وفقه الله قبل مدة قديما زرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له علامة هذا الزمان، وكان الشيخ يتكلم عن بعض الناس، فالشيخ شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله سأله وأنا حاضر وليس لنا ثالث رابع إلا الله أنا وهو الشيخ عبد العزيز، فقال له يا شيخ عبد العزيز هل جاءك السلفيون والحديث من الهند ومن هنا ومن هنا يطلبوا منك تزكية؟ قال لا. قال له ليش؟ هؤلاء الذين أتون يطلبون منك التزكية وأهل الحديث وأهل السنة السلفيون، أهل الحديث والسلفيون في كل مكان ما يطلبون منك، ليش؟ قال له ليش؟ قالوا لأن أعمالهم تزكيهم، وهؤلاء أبت أعمالهم أن تزكيهم فهرعوا إلى التزكيات. والله الذي لا إله غيره قاله وأنا معه في ذاك اليوم. فالشاهد هذه التزكيات لا تغني إذا جاء الجرح مفسرا. وهؤلاء تجدوا منهم التناقض، كانوا قديما بعض هؤلاء المعاصرين اليوم في هذه الأيام كانوا قديما يجرح العالم من غير دليل ولا تفسير ولا برهان ولا بينة ويوثق الآخر فيقال الجرح مقدم، فيقولون وهذه تويتراتهم موجودة يقولون الجرح مقدم على التعديل ولو عارضه ألف عالم، موجود هذا في التويترات، ولو عارضه ألف عالم الجرح مقدم على التعديل بدون تفسير. ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية بعض هؤلاء، لا تأتي بالجرح قال لك هات الجرح مفسر، تأتي بالجرح المفسر يقولون لا الكذب يحتاج إلى تفسير والحمق يحتاج إلى تفسير والشر يحتاج إلى تفسير وهكذا. فالآن لا بد من التفسير، جاء الجرح المفسر ذهبوا إلى التزكيات. فتعلمون حينئذ أن القضية ليست ميزانا علمية وإنما القضية قضية هوى أهواء عفانا الله وإياكم، ولكن الذي لا يعلم معذور. وهؤلاء أصحاب تلبيس، هؤلاء أصحاب تلبيس، وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذه السنوات الخداعات التي تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا والله هو العجب، هذا والله هو العجب. وما كنا نظن أنه سيأتي على الناس زمان يقال فيه مثل هذا القول. فنسأل الله معشر الأحبة العصمة من الزلل والسلامة من الخطأ في القول والعمل، إنه جواد كريم. وهذه القواعد إذا أتقنتموها معشر الإخوان وطبقتموها ظهر لكم النتيجة الصحيحة، إذا طبقت التطبيق الصحيح ظهرت النتيجة والأثر الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. ويجب علينا جميعا أن يكون الحق هو المقصود لنا جميعا، وأن يكون الحق في صدورنا أعظم من الخلق. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ذلك، إنه جواد كريم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا هذا سؤال ثاني حفظك الله، يقول السائل: نرى بعض من يقررون القواعد السلفية يخالفونها في أفعالهم وأقوالهم، فما توجيهكم لهم ولطلاب العلم عموما في مثل هذا؟ السؤال حفظك الله. السلام عليكم شيخنا. هذا سؤال ثاني حفظك الله، يقول: نرى بعض من يقررون القواعد السلفية يخالفونها في أفعالهم وأقوالهم، فما توجيهكم لهم ولطلاب العلم عموما في مثل هذا؟
القواعد السلفية ثم يخالفها بقوله وفعله، معشر الأحبة لا نستطيع أن نكثر معه الكلام، ولكن نقول له: اتق الله جل وعلا، فإنك ستسأل في تطبيق الأقوال وتصديقها بالأفعال. لا والله نستطيع أن نقول له أكثر من هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أيضا سؤال آخر حفظك الله، يقول فيه: ما توجيهكم لبعض طلاب العلم الذين يرجعون في الأمور العظام لطلاب العلم أمثالهم ويتخذونهم مرجعا في مثل هذا الباب؟
أقول هذا من الخطأ والقصور، فإن الأمور العظام إنما تعاد ويرجع فيها إلى من هم أهل الحل والعقد فيها، وهم أهل العلم في ميزان في أمور الشريعة. الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون الأمور ويعرفون الأحكام ويعرفون القواعد ويبنون عليها الأحكام وينزلون عليها الأحكام. أما أن يكون الشاب مع الشاب ويتلقى عنه، فهذا هو مصدر البلاء في هذا الباب، وهو مصدر الانحراف، لأن الشباب لا علم عندهم قد رسخ، ولا تجربة عندهم أيضا قد رسخت، ولا دراية عندهم بالأمور. فالواجب على الشباب أن يكون مرجعهم إلى أهل العلم الذين يقولون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطبقونه على حسب القواعد المعروفة التي قررها علماء الشريعة أصولا في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وفروعا في الفقه. فإن هؤلاء هم الذين يرجع إليهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وهم الذين قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية، ولو ردوه إلى الله فالرد إلى الله رد إلى كتابه، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم أخبر الله جل وعلا في آخر الآية قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالتنازع حين يحصل الرجوع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذين الأصلين. والحاكمون فيه هم أهل العلم الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله ويستنبطون الأحكام منهما ويطبقون قواعد العلم في الاستنباط في أصول الفقه وفي أصول الحديث وفي أصول التفسير، يطبقون هذه القواعد على نصوص القرآن والسنة فيستخرج منها الأحكام. هؤلاء هم الذين يرجع إليهم. أما الشباب فيما بينهم من كان دليله من كان مثله فإن حكمه سيكون خطلا وخللا، فإن نتيجته ستكون خطلا وإن حكم صاحبه سيكون فيه خللا. إن الأمور إذا الأحداث تبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن يكون الإرجاع إلى أهل العلم الذين يعرفون تطبيق هذه القواعد من كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين قد عرفوا بالعلم والأمانة والديانة والصيانة والبعد عن الهوى واستصحبوا الخبرة والتجربة. فحينئذ هؤلاء الذين تأتي أحكامهم بإذن الله تبارك وتعالى موفقة مسددة، والمعصوم من عصمه الله، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا شيخنا سؤال يقول فيه ما موقف طالب العلم السلفي إذا خالف
الآية ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول حفظك الله ما موقف طالب العلم السلفي إذا خالف شيخه في مسألة ما الحق المقرر بالأدلة والقواعد الشرعية، وهل يلزم من عدم الأخذ بكلام هذا العالم المخالف للحق الطعن فيه أو التنقص منه؟
معشر ليس بجديد، ليس بجديد، لم يزل العلماء منذ القدم يتكلمون على هذا ويقررونه. وأضرب لكم مثالا واحدا، أرأيتم أتباع هذه المذاهب الأربعة مثلا هذا مقلد لأحمد في الفقه، وهذا مقلد للشافعي، وذاك مقلد لمالك، وذا لأبي حنيفة، ثم استبان الدليل على خلاف مذهب إمامه، فهل يجوز له أن يدع الدليل ويقول مذهبي كذا؟ أسألكم.
لا شيخنا حفظك الله، لا يجوز حفظك الله.
فإذا كان هذا كذلك فهكذا بقية المسائل، إذا ظهر الدليل مع من خالف شيخك وكان الدليل معه صحيحا واستدلاله صحيح وفق القواعد، وكان دليل شيخك ضعيفا أو لا دليل معه أو معه الرأي والقياس والدليل ضده ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تبقى مع شيخك وتقلد شيخك والنص على خلاف ما ذهب إليه. ولعلكم تعرفون الكلمة المشهورة، فقط أذكر المشهور في هذا كلمة واحدة، كلمة الإمام القيم رحمه الله تعالى حينما كان يقول في المدارج منازل شرح منازل السائرين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، شيخ الإسلام الهروي كان يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فإذا ظهر معشر الأحبة لنا جميعا الدليل والصواب مع غير شيخنا أو شيوخنا وجب أن نتبع الدليل وإذا نحن أخذنا بالدليل ففي الحقيقة نحن ما خالفناه، لأنه هو الذي ربانا على الأخذ بالدليل، وهو الذي حذرنا من التقليد، فما منا إلا راد ومردود عليه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يحتج لهم وغيرهم، ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، الحجة المطلقة في كلام الله ورسوله، وهؤلاء يحتج لهم. فما وفقوا وأصابوا فيه هم وغيرهم من العلماء أخذ به، وما أخطأوا فيه فإننا نمتثل قولهم الذي أمرنا فيه بأن لا نقلده، لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة، وخذ من حيث أخذوا. ويقول أحمد رحمه الله أيضا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، ويقول رأي سفيان ورأي الأوزاعي كله عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. فإذا استبان لك الحق أيها العبد الواجب عليك أن تتبع الحق، وإذا لم تتبعه فقد ضللت في هذا الباب عياذا بالله من ذلك. وحينما أنت تأخذ بالدليل في الحقيقة أنت المعظم لشيخك وأنت المتبع له، لأن علماء الإسلام المحققين يذمون التقليد ويحذرون منه، ويربون تلاميذهم والمسلمين يربونهم على الأخذ بالدليل، ويعودونهم على اتباع الدليل، ويعودونهم على ترك ويحثونهم على ترك التقليد ويذمون التقليد. فأنت حينما تأخذ بالدليل إذا ظهر لك على كلام على خلاف كلام شيخك أنت الذي بررت بشيخك بإذن الله تبارك وتعالى. وانظروا كلام النووي رحمه الله في المجموع كم من مسألة قررها خالفت المشهور من مذهب الشافعي صح الدليل فيها، وقد صح عنده عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول الحديث هذا هو صحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا كثير معشر الأحبة. فعدم أخذنا بقول العالم أو بقول شيخ من شيوخنا إذا تبين لنا رجحانه ليس يعني هذا أننا نطعن فيه، كما يقول بعض الجهلة في هذه الأيام، بعض الأغبياء يقول ردك لجرح العالم جرح فيه، هذا كلام باطل ما قاله أحد من أهل العلم، وإنما اخترعوه ليحافظوا به على قواعدهم الباطلة التي خالفوا بها العلوم الصحيحة القواعد الصحيحة المتقررة في هذا العلم. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم،
أحسن الله إليك. شيخنا حفظك الله يقول هذا السائل:
هذا يا شيخ عارف.
طيب الله يحفظك، جزاك الله خير وأحسن الله إليك، والأخوة جميعا يبلغونك السلام حفظك الله عز وجل
ورحمة الله وبركاته، وأبلغ عنا السلام جميعا إن كانوا يسمعوننا الآن بنقل السلام إليهم مباشرا، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى معشر الإخوة الكرام أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا على السنة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاك الله خير شيخنا ونفع الله عز وجل بك. السلام عليكم.